الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من رموز الصادقين العظام، ومن أخلص أصدقاء الإمام الكاظم سلام الله عليه، وأحد العاملين في مسار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو علي بن يقطين. وعلي بن يقطين شخصية يدور أحيانا حولها بعض السجال. طبعا هناك كلمة تتردد على ألسنة البعض وتنسب إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه: ما حججت إلا أنا وناقتي وعلي بن يقطين. وهذا الحديث طبعا لا أصل له، وهو غير صحيح إطلاقا. الإمام يضع الناقة إلى جانبه، ثم لدى تمشيط تاريخ أصحاب أهل البيت لم نجد هذا الاسم يتكرر في قاموس أصحاب أهل البيت والعاملين مع أهل البيت. علي بن يقطين شخصية واحدة، وقلت الاسم لا يتكرر. وعاصر علي بن يقطين الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هو من أهل الكوفة، تتلمذ بالكوفة ونشأ في مسجد الكوفة على الثقافة التي كانت آنذاك تملأ ربوع الدنيا، والتي نشرها الإمام الصادق سلام الله عليه. وكان رجل يعد بعد ذلك من رواة أخبار أهل البيت، باعتبار أن ثقة وجليل القادر لدى أهل البيت، وله منزلته الخاصة عند الإمام الكاظم بأبيه وأمي، حتى أنه مثلا يقول داود الرقي، هذا من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، يقول: دخلت على أبي الحسن، يعني الإمام الكاظم، يوم عيد الأضحى، فقال لي الإمام وابتدأني طبعا بالحديث قائلا: يا داود، ما خطر في قلبي وأنا في الموقف، يعني بالحج، ما خطر في قلبي وأنا في الموقف إلا علي بن يقطين، فإنه ما زال معي وما فارقني حتى أفضيت. وفي الرواية أن الإمام الكاظم ضمن له الجنة وأن لا تمسه النار، ويرد هذا بشكل أوضح وأوسع. طبعا علي بن يقطين كان وزيرا أيام الهادي العباسي وأيام الرشيد هارون الرشيد، وطبعا وزارته كانت من باب الاختراق، اختراق الكيان العباسي للعمل على محورين: أولا استلال المعلومات المهمة التي تخص المواجهة بين أهل البيت وبين خصومهم، وتزويد الأئمة بهذه المعلومات. والمحور الثاني هو قضاء حوائج المؤمنين، قضاء حوائج الناس. وكان سعيدا طبعا بهذا المنهج الذي انتهجه علي بن يقطين. مثلا على سبيل المثال، لما حدثت واقعة فخ والانتكاسة بعدها التي حصلت للجيش العلوي، جيش واقعة فخ، بعد ما فشلت هذه الثورة كان موسى الهادي العباسي يتهدد ويتوعد الإمام الكاظم، حتى أنه خطط للانتقال للسفر إلى المدينة لنبش البقيع ونبش قبور الأئمة سلام الله عليهم واستخراج رفاتهم، وكان يهدد بقتل الإمام الكاظم، يتهمه بأنه هو الذي كان من وراء هذه الحركة. فأرسل هذه المعلومات علي بن يقطين إلى الإمام الكاظم فورا، وفعلا الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يرتب عليها الأثر، فشاهده أصحابه مغموما، وكان الإمام الكاظم يأتي زيارة إلى زيارة قبر جده ويقرأ هذا الدعاء: إلهي كم من عدو شهر لي سيف عداوته، المعروف بدعاء جوشن صغير. وكان الإمام هناك يردد هذا الدعاء ويؤدي النوافل. وبعدها بأيام شوهد الإمام بوضع عكس ما كان عليه سابقا، فلما سئل قال: رأيت رؤيا هكذا مفادها أن الله انتقم لي من هذا. وفعلا وصلت المعلومات بأنه قتل، قتلته أمه في قضية طويلة. أيام الرشيد أيضا كان وزيرا علي بن يقطين، وكان يراسل الإمام الكاظم سرا، والإمام أيضا يراسله، حتى أن الإمام مرة أرسل إليه رسولا، فلما جاء الرسول وتعرف عليه وجده يتوضأ كوضوء القوم، فشك بأن هذا ليس هو المقصود، ليس هو الذي بعث إليه الإمام الكاظم رسالة. رجع بعد ذلك، ولما رجع أخبر الإمام الكاظم، قال له الإمام: أنا أمرته بذلك من أجل أن يبقى بعيد عن شكوك الأعداء. فكان يسعى لقضاء حوائج الناس، وقلت بأن الإمام الكاظم كان دائما يعطيه هذه التعليمات. مثلا الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يؤكد عليه دائما بهذه الكلمة: اضمن لي واحدة وأنا أضمن لك ثلاثا، اضمن لي أن لا يأتيك موال لنا إلا أكرمته وقضيت حاجته. انظروا أيها الإخوة كيف تهتم تعليمات أهل البيت بقضاء حوائج الناس: اضمن لي واحدة وأضمن أنا لك ثلاث، اضمن لي أن لا يأتيك موال لنا إلا أكرمته وقضيت حاجته، وأنا أضمن لك شنو الثلاثة، ما هي؟ أن لا يصيبك حر سيف، يعني لا تقتل، لا يسطو عليك ظالم، أن لا يصيبك حر سيف ولا يظلك سقف سجن، ولا يظلك سقف سجن، ولا تمسك نار جهنم. طبعا هذا ضمان من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى وجه العجالة أذكر إجمالا حادثة حدثت له، وطبعا هذه الحادثة ننتزع منها دليلا على عظمة الإمام الكاظم وعلى إمامته، أهمية إمامته. كانت هناك بعض الوشايات، يعني المعلومات تكتب ترفع إلى الرشيد بأن علي بن يقطين غير وفي وغير مخلص للعباسيين، وأنه يتواطأ سرا مع الإمام الكاظم، وأن بعض الهدايا التي يقدمها له الخليفة العباسي يرفعها علي بن يقطين إلى الإمام الكاظم. هذه المعلومات رفعت إلى الرشيد. لكن الرشيد لم يرتب عليها أثرا لشدة احتياط علي بن يقطين ووعيه ونضوجه في إدارة هذه المهام. فذكر المؤرخون هذه الحالة، أن الرشيد أهدى علي بن يقطين دراعة، مدرعة يعني نوع من اللباس الفاخر، استحسنها علي بن يقطين فأرسلها إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه إلى المدينة، ووصل الرسول بها إلى الإمام الكاظم فقدمها للإمام، ولكن الإمام سرعان ما أعادها للرجل ورفض استلامها وقال اذهب بها وعد بها فورا إلى علي بن يقطين، وعاد الرسول بها إلى علي بن يقطين. فلما استلمها علي بن يقطين بقي في حيرة وترديد في تأمل، بأن هذا ليس من طبع الإمام الكاظم، وسبق أن أرسل هدايا للإمام ولم يرفض استلامها الإمام، فلماذا هذه المرة الإمام الكاظم يرفض استلام هذه المدرعة أو الدراعة؟ بينما هو في هذا التأمل وفي تفسير هذا الحالة من الإمام الكاظم، وإذا فورا يأتي الرسول الرشيد وهو يأمره بالمثول بين يدي الخليفة العباسي، وطبعا الحالة كانت حالة مفاجئة وفورية. يقول الرواد دخل علي بن يقطين ووقف أمام الرشيد، وإذا الرشيد يتوتر في حالة تشنج وانفعال وهو يخاطب علي بن يقطين، ما صنعت بهذه المدرعة؟ قال هي عندي. فتعجب، قال هي عندك؟ قال بلى. قال اذهب واتني بها الآن. وطبعا هذا خلاف طبيعة الخليفة، الخليفة لما يهدي شيء ما يستعيد الهدية. ركب علي بن يقطين إلى منزله وجاء بالمدرعة إلى الرشيد، فما أن أبصر بها الرشيد إلا وهدأ غضبه وفورا تحول إلى 180 درجة مثلا، وأخذ يعتذر، وطبعا يعتذر هاي كلمة لها معناها، يعتذر من وزيره علي بن يقطين، وأعاد المدرعة إليه وهو يقول خذها، وكرم علي بن يقطين وخرج. فما أن خرج علي بن يقطين إلا وبالخليفة يبعث خلف ذلك الواشي الذي رفع إليه تلك المعلومات، فانهال عليه سبا وشتما وتوبيخا، ثم قال انهض وقم عني، فلا قبلت منك كلمة بعد هذا اليوم أبدا. يقول علي بن يقطين هنا انكشف لي جانب آخر من عظمة الإمام موسى بن جعفر، أنا لم أكن أعلم بأن الواشي رفع هذه المعلومات للرشيد بأن هديتك هذه المدرعة أرسلها علي بن يقطين إلى المدينة إلى الإمام الكاظم، فكنت متحير في تفسير إعادة الإمام هذه المدرعة ورفضه استلامها لما حدثت المواجهة بيني وبين الرشيد وطلب إحضارها. علمت بأن الإمام الكاظم أعادها لهذا السبب، وعلمت تفسير الأمر، فاستمر علي بن يقطين بهذه المهمة إلى أن توفي ولحق في ركاب قوافل الشهداء والصديقين والصالحين، فسلام عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.